لغز بلدة ريجت. مضى بعض الوقت قبل أن تتحسن صحة صديقي شيرلوك هولمز من الإجهاد الذي سببه مجهوده الكبير في ربيع عام 1887، وما زالت مسألة الشركة الهولندية الإندونيسية عالقة في أذهان الناس، كما أنها تتعلق بأمور سياسية واقتصادية، مما يجعلها موضوعا غير مناسب لهذه السلسلة من القصص القصيرة، وإن كانت قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى مشكلة كبيرة معقدة أتاحت لصديقي فرصة إظهار قيمة سلاح جديد من الأسلحة الكثيرة التي استخدمها لمحاربة الجريمة طوال حياته. بالرجوع إلى ملاحظاتي، أجد أنني قد تلقيت من مدينة ليون برقية في 14 من نيسان أبريل تخبرني أن هولمز يرقد مريضا في فندق دولونغ، وفي خلال 24 ساعة كنت معه في غرفته، حيث اطمأننت إلى أن الأعراض التي يعاني منها ليست خطيرة، ولكن بنيته الحديدية كانت قد انهارت تحت ضغط الإجهاد في تحقيق امتد لأكثر من شهرين كان يعمل خلالهما لمدة 15 ساعة يوميا. بل لقد أكد لي أنه استمر في عمله غير مرة لخمسة أيام متصلة، وبسبب هذا الإجهاد فما كان لشيء حتى الانتصار الذي حققه أن يمنع رد الفعل الذي حدث نتيجة هذا الإجهاد الرهيب. عدنا معا بعد ثلاثة أيام إلى منزلنا في شارع بيكر، ولكن كان من الواضح أن صديقي يحتاج إلى بعض التغيير ليزداد تحسنا، ولقد راقت لي أيضا فكرة أن نقضي أسبوعا من الربيع في الريف. كان صديقي القديم الكولونيل هايتر الذي كان تحت رعاية الطبية في أفغانستان قد اشترى منزلا بالقرب من بلدة ريجت، وقد طلب مني مرات عديدة أن أذهب إليه في زيارة، وفي المرة الأخيرة أبدى استعداده لاستضافة هولمز إذا ذهب معي، وقد احتاج الأمر إلى شيء من الدبلوماسية. ولكن حين عرف هولمز بأن هذا الترتيب مقتصر على العزاب وأنه سيحظى بحريته الكاملة وافق على خططي. وهكذا بعد عودتنا من ليون بأسبوع كنا في منزل الكولونيل الذي كان جنديا قديما جاب بقاع العالم، وسرعان ما وجد أنه وهولمز يشتركان في العديد من الأمور كما توقعت. جلسنا جميعا بعد العشاء في الليلة الأولى لوصولنا، حيث تمدد هولمز على الأريكة، فيما كنت أنا وهايتر نتفحص المستودع الصغير لأسلحته الشرقية، وفجأة قال:
بالمناسبة سأخذ واحدا من هذه الأسلحة طيل الطبق العلوي تحسبا لأي هجوم مفاجئ.
فقلت: هجوم مفاجئ؟
نعم، لقد انتشر الذعر في هذه المنطقة مؤخرا، فيوم الاثنين الماضي اقتحم اثنان بيت العجوز آكتون، وهو أحد أقطاب المقاطعة، ولم يحدث ضرر كبير، ولكن ما زال اللصان طليقين.
قال هولمز وهو يثبت عينيه على الكولونيل: ألم يحثر على دليل؟
لا شيء حتى الآن، ولكنه أمر محلي من جرائم الريف، وستجد أنها لا تستحق اهتمامك يا سيد هولمز بعد نجاحك في تلك القضية العالمية العظيمة.
فلوح هولمز بيده متجاهلا المجاملة، وإن دلت ابتسامته على سعادته بها، وسأل: هل كان في البيت ما يدعو إلى الاهتمام؟
لا أعتقد، فقد فتش اللصان المكتبة ولم يحصل إلا على القليل جدا نتيجة لجهودهما. كان المكان مقلوبا رأسا على عقب، فقد فتحت الأدراج وفتشت المطبوعات، وكانت نتيجة اختفاء مجلد نادر وشمعدنين ثمينين وثقل عاجي للرسائل وبارومتر صغير من خشب البلوط، بالإضافة إلى كرة من الخيوط المجدولة.
صحت في دهشة، يا لها من تشكيلة عجيبة.
يبدو أن الرجلين قد أخذا كل ما استطاع الحصول عليه.
فزمجر هولمز من أريكته وقال: لابد أن شرطة المقاطعة قد استنتجت شيئا من هذا، فمن الواضح أن... ولكنني رفعت إصبعي محذرا وقلت: أنت هنا لترتاح يا صديقي، فلا تبدأ العمل بقضية جديدة وأعصابك مرهقة. هز هولمز كتفيه ونظر إلى الكولونيل نظرة استسلام مصطنعة، ثم تحول الكلام إلى مواضيع أقل خطورة. كان من المقدر على أي حال أن تذهب تحذيرات الطبية هباء في صباح اليوم التالي، فقد فرضت المشكلة نفسها بطريقة تجعل من المستحيل تجاهلها. وتحولت زيارتنا للريف تحولا لم نكن نتوقعه. كنا على مائدة الإفطار حين جاء كبير الخدم مسرعا وقد فقد كل لبقته وقال لاهثا:
هل سمعت الأخبار يا سيدي؟ منزل عائلة كينغهام يا سيدي.
فتجمدت يد الكولونيل في الهواء وهو يمسك بفنجان القهوة وصاح قائلا:
سرقة؟
بل قتل.
فصفر الكولونيل وقال:
يا إلهي، ومن الذي قتل؟ الأب أم الابن؟
لا يا سيدي، إنه ويليام كيروان السائس، اخترقت الرصاصة قلبه فمات في الحال.
ومن قتله؟
اللص يا سيدي، ثم جرى مسرعا وهرب دون أن يمسكه أحد، وكان قد اقتحم نافذة المخزن حين دخل ويليام فقتله وهو يدافع عن ممتلكات سيده.
متى ذلك كان؟
ليلة أمس يا سيدي، في الساعة 11 تقريبا.
قال الكولونيل وهو يجلس ثانية بهدوء ليكمل إفطاره:
سنذهب إليهم بعد الإفطار إذن.
ثم أضاف بعد أن ذهب كبير الخدم:
إنه أمر سيء، فالعجوز كينغهام من الرجال البارزين هنا، وهو رجل محترم جدا، وسيؤثر فيه ما حدث لأن القتيل قضى سنوات طويلة في خدمته، كما أنه خادم جيد. من الواضح أنهم نفس الأوغاد الذين اقتحموا منزل أكتون.
قال هولمز باهتمام: وسرقوا تلك المجموعات الغريبة؟
تماما.
قد يثبت أن الأمر من أبسط ما في الوجود، ولكنه أمر يثير الفضول للوهلة الأولى بالتأكيد، أليس كذلك؟ فعصابة اللصوص حين تعمل في الريف يكون من المتوقع أن تغير مكان عملياتها، لا تقوم باقتحام بيتين في المنطقة نفسها خلال أيام معدودة. إن تحدثت ليلة أمس عن رغبتك باتخاذ بعض الاحتياطات الأمنية، أذكر أنه قد خطر ببالي أن هذا المكان هو آخر الأماكن التي يمكن أن تلفت انتباه اللصوص، مما يدل على أنه لا يزال علي أن أتعلم الكثير. قال الكولونيل:
لعله واحد من اللصوص المحترفين المحليين، وفي هذه الحالة سيكون مقصده منزل أكتون ومنزل كينغهام بالطبع، فهذان هما أكبر البيوت هنا
وأغناها.
حسنا، من المفترض أن يكون كذلك، ولكن كانت بينهما دعوى قضائية استمرت عدة أعوام فاستنفدت مواردها كما أظن. فقد كان العجوز أكتون يدعي حقيته في نصف ممتلكات كينغهام، وقد عمل المحامون على الأمر بهمة.
قال هولمز وهو يتثاءب: لو كان المجرم محليا فلن يكون القبض عليه صعبا. حسنا يا واتسون، أنا لا أنوي التدخل في الأمر. فجأة فتح الباب وظهر كبير الخدم وهو يقول:
المفتش فوستر يا سيدي.
دخل المفتش إلى الغرفة وهو شاب يتقد وجهه بالحماسة والذكاء وقال:
صباح الخير يا كولونيل، أرجو أن لا أكون متطفلا، ولكننا سمعنا أن السيد شيرلوك هولمز من شارع بيكر موجود هنا.
أشار الكولونيل بيده إلى صديقي فحياه المفتش قائلا:
اعتقدنا بأنك قد يهمك التدخل في الأمر يا سيد هولمز.
فقال هولمز وهو يضحك:
إن الحقائق تقف ضدك يا واتسون، لقد كنا نتحدث عن هذه القضية قبل دخولك أيها المفتش، وقد تتمكن من إعطائنا بعض التفصيلات.
قال هذا ومال إلى الخلف في كرسيه بأسلوب مألوف لي، فعرفت أن الأمر مفروغ منه. قال المفتش:
لم نحظى بأي دليل في قضية أكتون، أما في هذه القضية الأخيرة فلدينا الكثير ليساعدنا، ولا شك في أنها الجماعة نفسها في القضيتين، كما أن الرجل قد شوهد.
حقا؟
نعم يا سيدي، ولكنه هرب بسرعة الضبيب بعد إطلاق الرصاصة التي قتلت ويليام المسكين، وقد رآه سيد كينغهام من نافذة الممر الخلفي. كانت الساعة 12 إلا الربع حين انطلق الإنذار، وكان سيد كينغهام قد ذهب إلى النوم لتوه، وكان سيد أليك الابن يدخن غليونه مرتديا ثوب نومه، وقد سمع كلاهما ويليام وهو يصرخ طلبا للمساعدة، فجرى السيد أليك ليستطلع الأمر، وكان الباب الخلفي مفتوحا، وحين وصل إلى آخر الدرج رأى رجلين يتعاركان في الخارج، ثم أطلق أحدهما طلقة فسقط الآخر، وجرى القاتل عبر الحديقة ثم قفز فوق السور. وبينما كان السيد كينغهام ينظر من النافذة رأى الرجل حين وصل إلى الطريق، ولكنه اختفى في الحال. أما سيد أليك فقد توقف ليرى إن كان بوسعه مساعدة الرجل المحتضر، وبذلك هرب اللص بعيدا. ونحن لا نعرف عنه الآن إلا أنه رجل متوسط الحجم ويرتدي ملابس قاتمة، ولكننا نقوم بتحقيقات نشطة، ولو كان المجرم غريبا فسنجده قريبا. وماذا كان ويليام هذا يفعل هناك؟ هل قال شيئا قبل موته؟ ولا كلمة واحدة. إنه يعيش في البيت الريفي مع أمه، وبما أنه رجل مخلص جدا فقد تصورنا أنه ذهب إلى المنزل وفي نيته الاطمئنان والتوثق من سلامة الوضع، فقد جعلت قضية أكتون الجميع متحفزين. لابد أن السارق كان قد اخترق الباب للتو حين فجاءه ويليام، فقد وجدنا أن القفل قد فتح عنوة. هل قال ويليام شيئا لأمه قبل أن يخرج؟ إنها امرأة عجوز وصماء، فلم نستطع الحصول على معلومات منها، كما أن الصدمة قد أفقدتها صوابها، ولكنني فهمت أنها لم تكن سريعة الفهم أبدا. وهناك واقعة مهمة جدا على أي حال، انظر إلى هذا. ثم أخذ قطعة صغيرة من ورق مقطوع من مفكرة وبسطها على ركبتيه وقال: لقد وجدنا هذه الورقة بين إصبع القتيل وإبهامه، ويبدو أنها قصاصة قطعت من ورقة أكبر، وسنلاحظ أن الوقت المكتوب على الورقة هو نفسه الوقت الذي لقي فيه المسكين حتفه، ولا نعلم الحقيقة تماما، فإما أن القاتل قد انتزع منه باقي الورقة فتمزقت، أو أن ويليام قد أخذ هذا الجزء من القاتل. أخذ هولمز قصاصة الورق، وكانت فيها كلمات قليلة مبتورة في ثلاثة سطور، وقد كانت بهذا الشكل: في الثانية عشرة إلا الربع، أمرا مفيدا جدا لك من الناس. أكمل المفتش قائلا: لو افترضنا أن هذا موعد، فقد يمكننا قبول نظرية تقول إن ويليام متحالف مع اللص، وربما قبله هناك وساعده في خلع الباب، وبعد ذلك حدث خلاف بينهما. على أنني ينبغي أن أؤكد على أن ويليام مشهور بالأمانة. قال هولمز وهو يفحص الورقة بتركيز شديد: هذا الخط مثير للاهتمام الشديد، إن الأمر أكثر تعقيدا مما كنت أظن. ثم غرق في تفكير عميق، بينما ابتسم المفتش حين رأى تأثير قضيته على رجل التحري اللندني المشهور. قال هولمز بعد تفكير: إن ملاحظتك الأخيرة عن إمكان وجود اتفاق بين اللص والخادم افتراض عبقري وغير مستحيل كليا، وبذلك تكون هذه الورقة رسالة موجزة لترتيب موعد من شخص إلى آخر، ولكن هذا الخط يفتح. أسند هولمز رأسه على كفيه لعدة دقائق، وعندما رفع رأسه ثانية فوجئت حين وجدت أن اللون قد عاد إلى خديه، والبريق قد عاد إلى عينيه كما كان قبل مرضه. ثم قفز واقفا على قدميه بكل طاقته القديمة وقال: أريد أن ألقي نظرة سريعة على تفصيلة هذه القضية، فإن شيئا فيها يجذبني بشدة، فلو سمحت لي يا كولونيل سأتركك وصديقي واتسون لأتجول مع المفتش وتحقق من صحة فكرة صغيرة أو اثنتين، وسأكون معكما من جديد بعد نصف ساعة. مضت ساعة ونصف ساعة قبل أن يعود المفتش بمفرده وقال: إن سيد هولمز يتجول خارجا في الحقل ويريد أن نذهب نحن الأربعة إلى المنزل معا. إلى منزل السيد كينغهام؟ نعم يا سيدي. لماذا؟ هز المفتش كتفيه وقال: إنني لا أعرف حقا يا سيدي، وفيما بيننا أظن أن هولمز لم يتغلب تماما على مرضه بعد، فهو يتصرف بغرابة شديدة كما أنه منفعل جدا. قلت: لا أعتقد أن الأمر يستحق أن تقلق، فقد وجدت دائما أن هناك منهجا لجنونه. فهمس المفتش قائلا: قد يقول بعض الناس إن في منهجه جنونا، ولكنه يتحرق شوقا ليبدأ، فإذا كنتما جاهزين فمن الأفضل أن نخرج حالا. وجدنا هولمز يمشي ذهابا وإيابا وذقنه غارق على صدره، وقد وضع يديه في جيبي بنطاله وقال: إن الأمر يزداد إثارة يا واتسون، إن زيارتك الريفية متميزة، فقد قضيت صباحا ساحرا. فقال الكولونيل:
لقد فهمت أنك ذهبت إلى مسرح الجريمة.
نعم، لقد قمت أنا والمفتش باستكشاف صغير معا.
هل توصلتما إلى شيء؟
حسنا، لقد رأينا بعض الأمور المثيرة للاهتمام، وسأخبرك بما فعلناه ونحن نتمشى. أولا، رأينا جثة الرجل المسكين، وقد مات حقا متأثرا بجرح رصاصة كما ورد في التقرير.
هل كنت تشك في ذلك؟
من المستحسن أن ندرس كل شيء، كما أن المعاينة لم تذهب سدى، فقد قبلنا حين ذاك السيد كينغهام وابنه الذي استطاع أن يشير إلى المكان المحدد الذي اخترق منه اللص صور الحديقة في أثناء هروبه، وكان لهذا الأمر أهمية كبيرة.
طبيعي.
وبعد ذلك ذهبنا لرؤية والدة ذلك المسكين، ولم نستطع الحصول على أي معلومات منها لأنها عجوز صماء.
وما هي نتيجة تحرياتك؟
الاقتناع بأن هذه الجريمة غريبة جدا، وقد تفيد زيارتنا هذه في جعل الأمور أقل غموضا. أظن أننا نتفق أيها المفتش على أن قصاصة الورق التي كانت في يد القتيل وتحمل نفس وقت الوفاة لها أهمية عظمى.
لابد أنها تدل على شيء يا سيد هولمز.
إنها تدل على شيء بالفعل، فالذي كتب تلك الملحوظة هو نفس الرجل الذي أخرج ويليام من سريره في تلك الساعة، ولكن أين بقية تلك الورقة؟
فقال المفتش:
لقد فحصت الأرض بعناية أملا في العثور عليها. لقد انتزعت الورقة من يد القتيل، فلماذا يتلهف شخص ما لأخذها منه؟ لأنها تدينه. وماذا سيفعل بها؟ سيضعها في جيبه على الأرجح دون أن يلاحظ أن أحد أطراف الورقة قد بقي في يد الجثة. فلو استطعنا الحصول على هذه الورقة سنقطع شوطا كبيرا في حل هذا اللغز.
أجل، ولكن كيف نصل إلى جيب المجرم قبل أن نعرف؟
حسنا، لقد كان الأمر يستحق الدراسة، وهناك نقطة واضحة أخرى، فالرجل الذي كتبها لم يكن ليستطيع إعطاءها له، وإلا لاستطاع إيصالها شفويا بالطبع. فمن أحضر الملحوظة إذن؟ هل أرسلت بالبريد؟
فقال المفتش:
لقد قمت بالتحريات وعرفت أن ويليام تلقى رسالة في البريد بعد ظهر يوم أمس، وقد قام بالتخلص من الظرف.
صاح هولمز وهو يربت على ظهر المفتش قائلا:
ممتاز، لقد قابلت رجل البريد إذن. إن العمل معك ممتع حقا. حسنا، ها هو السور، ولو أتيت معي يا كولونيل فسوف أريك موقع الجريمة.
مشينا بجوار المنزل الريفي الذي كان القتيل يقيم فيه، ثم صعدنا في طريق تحده أشجار الصنوبر على الجانبين حتى وصلنا إلى منزل على طراز عصر الملكة آن القديم الجميل، حيث قادنا هولمز والمفتش حوله حتى وصلنا إلى البوابة الجانبية التي تفصلها حديقة ممتدة عن السور الذي يحدد الطريق، وكان هناك شرطي يقف عند باب المطبخ.
قال هولمز: افتح الباب أيها الشرطي.
حسنا، لقد كانت تلك هي الدرجات التي وقف عليها السيد كينغهام الشاب ورأى الرجلين حين تعاركا في نفس المكان الذي نقف فيه، وكان السيد كينغهام الأب يطل من تلك النافذة الثانية من اليسار ورأى الرجل يهرب عن يسار تلك الأشجار، وبعد ذلك جرى السيد أليك وانحنى بجوار القتيل. إن الأرض صلبة جدا كما ترى، ولذلك لا توجد أي آثار أقدام لترشدنا. وفيما كان يتحدث جاء رجلان عبر ممر الحديقة من وراء ركن المنزل، أحدهما كبير السن ذو وجه قوي الملامح وعينين ثاقبتين، أما الآخر فشاب جذاب تناقض تعبيراته المشرقة الباسمة وملابسه المزخرفة الأمر الذي جئنا من أجله تناقضا غريبا.
قال لهولمز: أما زلت تعمل على الأمر إذن؟ لقد اعتقدت أنكم أيها اللندنيون لا تخطئون أبدا، ولكن لا يبدو عليك أنك سريع جدا.
قال هولمز وهو يتقبل الأمر بروح طيبة:
يجب أن تعطينا بعض الوقت.
فقال الشاب أليك كوينغهام:
ستحتاج إليه، فلا أرى أن لديكم أي دليل على الإطلاق.
فأجابه المفتش قائلا:
يوجد واحد فقط، ونحن نظن أننا لو استطعنا العثور على...
يا إلهي
سيد هولمز، ما الأمر؟
كسى وجه صديقي فجأة تعبير فظيع، وغربت عيناه وتغضنت ملامحه من الألم، وبصرخة مكتومة سقط على وجهه على أرض الحديقة، فأصابنا الرعب من فجائية النوبة وشدتها، فحملناه إلى المطبخ حيث استلقى على كرسي كبير وهو يتنفس بصعوبة لعدة دقائق، وأخيرا نهض تكسو وجهه ملامح الخجل والاعتذار وشرح قائلا:
سيخبركم الدكتور واتسون بأنني في طور النقاهة من مرض شديد، ولذلك فأنا معرض لمثل هذه النوبات.
فسأله كينغهام الأب:
هل أوصلكم بعربتي إلى المنزل؟
بما أنني هنا فأود التأكد من نقطة واحدة، وأحسب أننا نستطيع التحقق من صحتها بسهولة.
ما هي؟
لقد خطر ببالي أن ذلك المسكين ويليام لم يصل إلى المنزل قبل دخول اللص بل بعده، لكن أنت تعتبر أن اللص لم يدخل مطلقا على الرغم من أن الباب قد خلع.
فقال السيد كينغهام بحدة:
أحسب أن الأمر واضح تماما، فابني أليك لم يكن قد ذهب إلى النوم بعد، وكان سيسمع صوت أي شخص يتحرك في المنزل بلا شك.
سأل هولمز أليك: أين كنت تجلس؟
كنت أدخن في غرفة ملابسي.
أين هي نافذتها؟
إنها الأخيرة لليسار بجوار نافذة أبي.
وكانت الأنوار مضاءة في غرفتيكما؟
بلا شك.
فقال هولمز وهو يبتسم: في هذا الأمر عدة نقاط بلغة الغرابة، فمن غير المألوف أن تحدث سرقة يقتحم فيها لص يمتلك بعض الخبرة السابقة منزل أحدهم في وقت يمكنه رؤية الأنوار ومعرفة أن اثنين من العائلة ما زال مستيقظين.
لابد أنه لا خبرة لديه.
فقال شاب كينغهام:
حسنا، لو لم تكن القضية غريبة لما كنا مجبرين على أن نطلب منك تفسيرا لها. أما فكرتك بأن الرجل قد سرق المنزل قبل أن يداهمه ويليام، فأنا أظن أنها فكرة غير معقولة. ألم نكن سنجد المكان غير منظم ونفتقد الأشياء التي سرقها؟
الأمر يعتمد على طبيعة الأشياء، فلابد أن تتذكر أننا نتعامل مع شخص غريب الأطوار جدا، ويبدو أنه يعمل بطريقة خاصة به. لتنظر مثلا إلى مجموعة الأشياء الغريبة التي أخذها من منزل أكتون. ماذا كانت؟ كرة من الخيط وثقالة للخطابات، ولا أدري ماذا أخذ أيضا.
قال كينغهام الأب:
حسنا، إننا تحت تصرفك يا سيد هولمز، فأي شيء ستقترحه أنت أو المفتش سنقوم بتنفيذه بكل تأكيد.
قال هولمز: أولا أريدك أن تعرض مكافأة منك شخصيا، وذلك لأن الموظفين سيستغرقون بعض الوقت حتى يتفقوا على مبلغ المكافأة، ومثل هذه الأمور يجب أن تتم بسرعة. لقد دونت الصيغة هنا، وأرجو منك توقيعها إذا لم يكن لديك مانع. 50 جنيها ستكون كافية على ما أظن.
فقال كينغهام الأب وهو يأخذ من هولمز الورقة والقلم:
أنا على استعداد لدفع 500 جنيه.
ثم أضاف قائلا عندما نظر إلى الورقة:
ولكن فيها خطأ صغير على أي حال.
لقد كتبتها بسرعة.
أترى؟ لقد بدأت قائلا: حيث إنه في نحو الواحدة إلى الربع من صباح يوم الثلاثاء تمت محاولة اعتداء إلى آخره، بينما حدث الأمر في الساعة 12 في حقيقة الأمر.
انزعجت جدا من هذا الخطأ، لأنني أعرف المرارة التي سيشعر بها هولمز تجاه مثل هذه الهفوة، فإن من صفاته المميزة أن يكون دقيقا فيما يتعلق بالوقائع، ولكن مرضه الأخير قد أثر فيه فيما يبدو. وهذه الحادثة الصغيرة كانت كافية لأعرف أنه لم يعد إلى طبيعته بعد.
بدا على هولمز الحرج للحظة بينما رفع المفتش حاجبيه، وانفجر أليك كينغهام بالضحك. أما السيد المحترم الكبير فقد صحح الخطأ ثم رد الورقة لهولمز قائلا:
اطبعها بأقصى سرعة ممكنة، فأنا أظن أن فكرتك ممتازة.
وضع هولمز الورقة بعناية في مفكرته الصغيرة ثم قال:
والآن سيكون من الجيد أن نفحص المنزل معا لنتأكد من أن هذا اللص العصبي لم يأخذ شيئا معه في النهاية.
فحص هولمز الباب الذي كان قد خلع قبل دخولنا، وكان واضحا أن القفل قد تم خلعه بسكين قوي أو بعتلة، فقد استطعنا رؤية علامات في المكان الذي أدخلت فيه الأداة عنوة. سأل هولمز قائلا: ألا تستخدمون المزاليج؟
لم نجد أنها ضرورية أبدا.
هل تحتفظون بكلب؟
نعم، لكنه مربوط في الناحية الأخرى من المنزل.
متى يذهب الخدم إلى النوم؟
في نحو 10.
هل أفهم من ذلك أن ويليام ينام في تلك الساعة أيضا؟
نعم.
من الغريب إذن أنه قد بقي مستيقظا في تلك الليلة بالذات، والآن سيسعدني جدا أن تتكرم وتأخذنا في جولة لنرى المنزل يا سيد كينينغهام. كان في المنزل ممر له أرضية من الحجر تتفرع منه المطابخ، وفي نهايته درج خشبي يؤدي مباشرة إلى الطابق الأول من المنزل وينتهي عند المهبط المقابل لدرج أكثر زخرفة يصعد من القاعة الأمامية. وعلى هذا الممر تفتح غرفة الاستقبال وعدة غرف أخرى للنوم، من بينها غرفة السيد كينينغهام وابنه.
مشى هولمز ببطء وهو يلاحظ بعناية أسلوب بناء المنزل، وأدركت من ملاحظة تعبيرات وجهه أنه قد وجد دليلا يتتبعه، ولكني لم أستطع تخيل الاتجاه الذي تقود إليه استدلالاته. قال السيد كينينغهام بنفاذ صبر:
يا سيد العزيز، إن هذا الأمر غير ضروري بالتأكيد، فها هي غرفتي أعلى الدرج وتليها غرفة ابني، وسأترك لك أن تحكم إن كان اللص يستطيع الدخول دون أن يزعجنا.
وقال الابن بابتسامة خبيثة:
أظن أنك يجب أن تستسلم وتحاول العثور على دليل جديد.
أرجو أن تسهرني قليلا، فأنا أريد معرفة القدر الذي تكشفه نوافذ الغرف من المدخل. هل تكشفه كله أم تكشف جزءا منه فقط؟ هذه هي غرفة ابنك كما فهمت. ثم دفع الباب ليفتحه قائلا: وكما أظن فهذه هي غرفة الملابس التي كان يجلس فيها ويدخن حين سمعتم الإنذار. على أي مكان تطل هذه الغرفة؟ عبر هولمز الغرفة ثم فتح الباب وألقى نظرة سريعة على الغرفة الأخرى، فقال السيد كينينغهام بشكل لاذع:
أتمنى أن تكون راضيا الآن.
شكرا لك، أظن أنني رأيت كل ما أريد رؤيته.
يمكننا الذهاب إلى غرفتي أيضا إن كان لذلك لضرورة.
أرجو ذلك إذا لم يكن في الأمر مشقة. فهز السيد كينينغهام كتفيه وقادنا إلى غرفته التي كانت مفروشة ببساطة كأي غرفة عادية. وحين كنا نمشي عبرها في اتجاه النافذة، تأخر هولمز حتى صرنا أنا وهو في آخر المجموعة، ورأيت بجوار أسفل السرير طاولة مرتفعة صغيرة عليها طبق فيه برتقال وإبريق ماء. ولدهشة الشديدة انحنى هولمز أمامي وأوقع الأشياء كلها متعمدا، فتحطم الزجاج وتناثر وتدحرجت البرتقالات في كل اتجاه. هتف هولمز بصوت مسموع:
ماذا فعلت الآن يا واتسون؟ انظر إلى الفوضى التي أحدثتها على السجادة.
ففهمت أن صديقي يريدني لسبب ما أن أتحمل اللوم على ما حدث، فانحنيت ببعض الارتباك لألتقط البرتقال، وصنع الآخرون مثلي وأعادوا الصينية إلى مكانها. ثم سأل المفتش بدهشة قائلا:
إلى أين ذهب هولمز؟ لقد اختفى هولمز.
فقال الشاب أليك كينينغهام:
انتظروا هنا للحظة، لابد أن الرجل قد فقد صوابه، تعال معي يا أبي لنرى إلى أين ذهب.
وأسرعا إلى خارج الغرفة، فيما بقيت أنا والمفتش والكولونيل يحدق بعضنا إلى بعض. ثم قال المفتش:
أنا مضطر إلى موافقة السيد أليك، فقد يكون هذا بتأثير المرض، ولكن يبدو لي أن...
وفجأة قطعت جملته بصرخة مفاجئة:
النجدة! النجدة! أنقذوني!
أدركت بانفعال أن هذا هو صوت صديقي، فأسرعت بجنون خارج الغرفة إلى مصدر الصيحات المبحوحة المترددة التي كانت تأتي من الغرفة التي دخلناها في البداية، فأسرعت بدخولها ومنها إلى غرفة الملابس، حيث رأيت الأب والابن فوق شيرلوك هولمز المنبطح أرضا، وكان الابن يضغط بيديه على رقبته بينما بدا العجوز وكأنه يلوي أحد معصميه. وفي لحظة قمنا نحن الثلاثة بإبعادهما عنا. وقف هولمز متمايلا وهو شاحب جدا وقد بدا عليه الإرهاق الشديد، ثم شهق قائلا:
اقبض على هؤلاء الرجال أيها المفتش.
بأية تهمة؟
تهمة قتل السائس ويليام كيروان.
فحدق إليه المفتش بذهول ثم قال أخيرا:
هيا يا سيد هولمز، أنا واثق أنك لا تعني حقا.
فصاح هولمز باقتضاب قائلا:
ألا ترى وجوههم يا رجل؟
لم يحدث قط أن رأيت مثل هذا الاعتراف الواضح بالذنب على ملامح إنسان، فقد بدا العجوز مذهولا فاقدا الحس، وقد اكتسى وجهه بتعبير شديد التجهم مدموغ بالذنب. أما الابن فقد ظهرت في عينيه شراسة الوحش البري الخطير، وتشوهت ملامحه الجميلة حين سقط قناع الزهو والمرح الذي كان يميز شخصيته. لم يقل المفتش شيئا، ولكنه اتجه ناحية الباب وأطلق صفارته، فجاءه اثنان من الشرطة تلبية لندائه وقال:
ليس لدي أي بديل آخر يا سيد كنينغهام، وأنا واثق من أن هذا الأمر خطأ سخيف، ولكنك ترى أن
اتركه من يدك.
ثم ضرب ضربة قوية بيده فأوقع المسدس الذي كان الشاب يعده للإطلاق. سقط المسدس مقرقعا على الأرض، فوضع هولمز قدمه عليه بهدوء وقال للمفتش:
احتفظ بهذا فسوف يفيدك في المحكمة، ولكن هذه هي ما نريده حقا.
ورفع هولمز قطعة صغيرة من الورق المجعد، وعندما صاح المفتش قائلا:
بقية الورقة؟
تماما.
وأين كانت؟
في المكان الذي كنت متأكدا من وجودها فيه، وسأوضح لك الأمر في وقت لاحق. أعتقد يا كولونيل أنك يجب أن تعود مع واتسون الآن، وسأكون معكم خلال ساعة على أبعد تقدير، فأنا والمفتش يجب أن نتحدث مع سجينين، ولكنني سأكون معكما بالتأكيد في وقت الغداء. حافظ هولمز على وعده فانضم إلينا في منزل الكولونيل في نحو الساعة الواحدة، وكان بصحبته رجل محترم مسن إلى حد ما، وقدم نفسه لي على أنه السيد أكتون الذي كان في منزله موقعا لعملية السطو الأولى. قال هولمز: أردت أن يكون سيد أكتون حاضرا وأنا أوضح لكم هذا الأمر الصغير، لأن من الطبيعي أن تثير هذه التفصيلات اهتمامه. أخشى يا عزيزي الكولونيل أن تكون قد ندمت على استضافة شخص مثلي ينبئ ظهوره بالعواصف. فأجاب الكولونيل بود:
على العكس، بل إنني أعتبره امتيازا كبيرا أن يسمح لي بدراسة أساليب عملك، وأعترف أنك قد تفوقت على كل توقعاتي، وأنني غير قادر تماما على تفسير ما حققته، فلم أرى أثرا لأي دليل.
أخشى أن تفسيري قد يخيب أملك، ولكن من عادتي دائما أن لا أخفي شيئا من أساليب عملي عن واتسون أو عن أي أحد يثير الأمر اهتمامه المجرد، ولكني سأطلب أولا كوبا من الشاي لأنني ما زلت متأثرا بالضرب الذي تعرضت له في غرفة الملابس، وصحتي لم تعد على ما يرام مؤخرا.
أمل أنك لم تصب بمزيد من النوبات العصبية.
فضحك هولمز بعمق وقال: سنتحدث في هذا الأمر حين يأتي دوره، فسأقص عليكم القصة بالترتيب لأظهر لكم النقاط المختلفة التي أرشدتني إلى القرار، وأرجو منك مقاطعتي لو رأيت أن أيا من هذه الاستدلالات ليست بالوضوح الكافي. إن من الأهمية القصوى في فن الاستنتاج أن تتمكن من تمييز الحقائق الجوهرية الحيوية من تلك التي حدثت بالمصادفة، فهذه الأخيرة تشتت انتباهك وطاقتك بدلا من التركيز فيما هو مهم. والآن أكرر أنني لم يساورني أدنى شك في أن مفتاح الحل في هذه القضية كان يكمن في البحث عن قصاصة الورقة التي وجدناها في يد القتيل. وقبل الخوض في ذلك، أرجو أن ألفت انتباهك إلى أنه لو كانت رواية أليك كينغهام صحيحة بأن المهاجم فر بعدما قتل ويليام كيروان مباشرة، فمن الواضح إذن أنه لم يكن ليتمكن من انتزاع الورقة من يد القتيل، وإذا لم يكن هو من فعل ذلك فلا بد أن أليك نفسه هو من انتزعها. فالأب عندما نزل إلى مكان الجريمة كان قد وصل إلى المكان عدد من الخدم. الأمر هنا بسيط، ولكن المفتش أغفله لأنه بدأ التحقيق على أساس افتراض أن قطبي المقاطعة هذين ليس لهما علاقة بالأمر. وبهذه المناسبة يجب أن أؤكد على حقيقة مهمة جدا، لا ينبغي أن يضع أي منا في عقله أحكاما مسبقة، بل ينبغي أن نتبع الحقيقة أينما تأخذنا دون مقاومة. وبذلك فقد وجدت في المرحلة الأولى من التحقيق أنني أنظر بارتياب إلى الدور الذي لعبه أليك كينغهام، وهكذا قمت بإجراء فحص دقيق جدا لطرف الورقة التي قدمها لنا المفتش، فظهر لي على الفور أنها تشكل جزءا من وثيقة مهمة جدا. ها هي، ألا تلاحظون أمرا ذا دلالة خاصة؟ قال الكولونيل:
إن لها شكلا غريبا،
فصاح هولمز: يا سيد العزيز، لا يوجد أدنى شك في أنها قد كتبت بواسطة شخصين تبادلا كتابة الكلمات. فحين ألفت انتباهكم إلى حدة الحروف في بعض الكلمات وأطلب منكم مقارنتها بنفس الحروف في كلمات أخرى، ستكتشفون هذه الحقيقة على الفور. إن تحليلا بسيطا جدا لهذه الكلمات سيمكنكم من القول بثقة تامة إن بعضها مكتوب بيد قوية وبعضها الآخر بيد أضعف. صاح الكولونيل:
يا إلهي، الأمر واضح وضوح الشمس، ولماذا يكتب شخصان خطابا بهذه الطريقة؟
من الواضح أن الأمر كريه، وأن أحد الرجلين لم يثق بالآخر، فقرر أن يكون نصيبهما في كل ما يحدث متساويا. ومن الواضح أن صاحب الخط الأقوى هو الزعيم.
كيف عرفت ذلك؟
يمكننا استخلاص ذلك من مجرد مقارنة خصائص خط أحدهما بخط الآخر، ولكن لدينا أسبابا أخرى أكثر تأكيدا من ذلك ترجح افتراضنا. فلو فحصتم قصصة الورق باهتمام فسوف تستنتجون أن الرجل ذا الخط الحاد قد كتب كل كلماته أولا وترك فراغات ليملأها الآخر، فلم تكن الفراغات كافية دائما، ولذلك يمكنكم رؤية أن الرجل الثاني قد اضطر إلى ضغط إحدى الكلمات لتناسب الفراغ. صاح السيد أكتون:
ممتاز.
قال هولمز: والآن وصلنا إلى نقطة مهمة، فقد لا تدركون حقيقة أن استنتاج سن الشخص من خطه قد أثبت الخبراء دقته الكبيرة. وفي القضايا العادية يستطيع المرء معرفة عمر شخص ما بدقة مقبولة. أقول في القضايا العادية لأن صحة المعتلة والضعف الجسدي قد ينتج عنهما بعض علامات كبار العمر حتى لو كان المريض شابا. وفي هذه القضية حين تنظر إلى الخط الحاد الجريء لأحد الرجلين وإلى الشكل المكسور الواهن للخط الآخر، وإن كان ما زال يحتفظ بوضوحه بالرغم من أن بعض الأحرف بدأت تفقد شكلها، نستطيع أن نقول إن أحدهما شاب والآخر متقدم بالعمر دون أن يكون عاجزا تماما. فصاح السيد أكتون ثانية:
ممتاز.
ثمة نقطة إضافية على أي حال، وهي دقيقة ولها أهمية عظيمة. إن بين الخطين صفات مشتركة، فهما لرجلين تجمعهما صلة قرابة، وقد يكون هذا التشابه واضحا لكم في بعض الحروف. أما بالنسبة لي فأجد العديد من النقاط الصغيرة التي تشير إلى هذا التشابه، فليس لدي أدنى شك في أنه يمكنني الاستدلال على أسلوب العائلة الخاص في الكتابة. وأنا أقدم لكم الآن النتائج الرئيسية فقط لفحص الورقة، وإن كنت أجد فيها 23 استدلالا آخر قد تثير اهتمام الخبراء أكثر مما تهمكم. وكل هذه الاستدلالات تعمق في عقلي فكرة أن الأب كينينغهام والابن قد كتبا هذا الخطاب. كانت خطوتي التالية بعد أن وصلت إلى هذا القدر من الاستنتاج هي أن أدرس تفصيلات الجريمة لأرى إن كانت ستساعدنا. فذهبت إلى المنزل مع المفتش وفحصت القتيل، ورأيت كل ما أمكنني رؤيته. كنت متأكدا تماما من أن جرح القتيل قد نشأ من إطلاق النار عليه من مسافة 3 أمتار على الأقل، لأنني لم أجد أي أثر أسود للبارود على ثيابه. إذن فلابد أن أليك كينينغهام كذب حين قال إن الرجلين كانا يتعاركان عندما انطلقت الرصاصة. ومرة أخرى اتفق الأب مع الابن على المكان الذي هرب منه اللص إلى الطريق، وتصادف أن في تلك البقعة خندقا عريضا ذا قاع رطب. وبما أن أي آثار أقدام لا توجد حول هذا الخندق، فقد تأكدت أن الأب والابن كانا كاذبين. ليس هذا فقط، بل تأكدت أيضا أن أي غريب لم يكن في المكان أصلا. والآن صار علي البحث عن دافع لهذه الجريمة، ولكي أصل إلى ذلك سعيت أولا إلى معرفة سبب السرقة الأولى في منزل السيد أكتون. وكما فهمت من الكولونيل فقد كانت بينكما يا سيد أكتون أنت وعائلة كينينغهام قضية مستمرة منذ سنوات، وبالطبع خطر على بالي في الحال أن يكونا قد اقتحما المكتبة وهما ينويان الحصول على وثيقة ذات أهمية للقضية. فقال السيد أكتون:
هكذا تماما، لا شك في نواياهما، فأنا أملك الحق في نصف مزرعة كينينغهام، ولو استطاع العثور على ورقة بعينها كانت محفوظة لحسن الحظ في خزنة المحامي الذي يمثلني لكان استطاع إنهاء القضية.
فقال هولمز مبتسما: ها قد فهمت. وبالطبع كانت محاولة خطيرة ومتهورة، يمكنني أن ألمح فيها تأثير الشاب أليك كرينغهام. وعندما لم يجد شيئا حاولا تحويل الأمر إلى جريمة سرقة عادية، فأخذا أي شيء استطاع الوصول إليه. كان كل ذلك واضحا بما فيه الكفاية، ولكن بقيت عدة أمور يكتنفها الغموض. وكان أكثر ما أردته هو الحصول على الجزء المفقود من الرسالة القصيرة، وكنت متأكدا أن أليك قد انتزعها من يد القتيل، كما كنت متأكدا إلى حد كبير أنه قد وضعها في جيب ثياب نومه. وفي أي مكان غير هذا يمكن أن يضعها؟ والسؤال الوحيد هنا، هل لا تزال الورقة هناك؟ كان الأمر يستحق المحاولة للتأكد، ولهذا السبب ذهبنا كلنا إلى المنزل، وانضم إلينا الأب والابن كما تتذكرون بلا شك، ونحن خارج باب المطبخ. وقد كان من المهم جدا ألا نذكرهما بتلك الورقة، وإلا لسعيا إلى إتلافها على الفور. وكان المفتش على وشك إخبارهما بمدى الأهمية التي نعلقها على الورقة عندما سقطت في تلك النوبة، وبذلك غيرت موضوع المحادثة. فصاح الكولونيل وهو يضحك:
أيعني هذا أن كل ذلك التعاطف ضاع هباء وأن نوبتك كانت مزيفة؟
فصحت وأنا أنظر بذهول إلى هذا الرجل الذي يحيرني دائما ببعض الجوانب الجديدة لدهائه.
أؤكد لك من وجهة النظر الطبية أنك قد قمت بعمل جدير بالإعجاب.
فقال: إنه فن نافع، وعندما تعافيت تمكنت من حمل العجوز كينغهام على كتابة الرقم 12 بحيلة فيها بعض الإبداع، وبذلك تمكنت من مقارنة خطه بالخط الموجود في الورقة. علقت قائلا: آه كم كنت غبيا. فقال هولمز ضاحكا: لقد أدركت أنك كنت تشعر بالأسى بسبب ضعفي، وكنت آسفا على الألم الذي سببته لك. وبعد أن صعدنا إلى الطابق العلوي معا ثم دخلنا الغرفة، رأيت ثوب النوم معلقا خلف الباب، فخططت لقلب الطاولة حتى أشغل انتباههم للحظة، ثم تسللت عائدا إلى الغرفة لأفتش الجيوب، وحصلت على الورقة التي كانت في أحد الجيوب كما توقعت في نفس اللحظة التي انقض علي فيها الاثنان، وكانا سيقتلانني في ذلك الوقت لولا مساعدتكم اللطيفة السريعة. آه رغم مروري بعض الوقت فإنني ما زلت أشعر بقبضة الشاب على رقبتي حتى الآن، وأبوه يحاول أن يلوي معصمي ليحصل على الورقة من يدي. فقد أدركا أنني بدت أعرف كل شيء عن الأمر، وكان هذا التحول المفاجئ من الإحساس بالأمان التام إلى الخوف المطلق هو ما دفعهما إلى الوحشية والاستماتة في الدفاع عن نفسيهما. تحدثت قليلا مع كينغهام الأب لأعرف دوافع الجريمة، وقد كان مذعنا بما فيه الكفاية. أما ابنه فكان الشيطان بعينه، كان مستعدا لأن يفجر دماغ أي أحد حتى نفسه لو استطاع الوصول إلى مسدسه. وحين عرف الأب مدى إحكام القضية ضده فقد شجاعته واعترف بكل شيء. يبدو أن ويليام قد تبع سيديه سرا في الليلة التي أغار فيها على منزل السيد أكتون، وبذلك تمكن من السيطرة عليهما واستمر في تهديدهما بكشف الأمر ليخضعهما لابتزازه. ولكن السيد أليك كان شخصا خطيرا لا يمكن لعب مثل هذه الألعاب معه، وقد كانت ضربة عبقرية من ناحيته أن يفكر في استغلال الذعر الذي هز الريف بسبب عملية السطو ليتخلص بشكل معقول من الرجل الذي كان يخافه، فنصب لويليام الفخ وقتله. ولو أنهما حصلا على الورقة كاملة وانتبه قليلا إلى بعض التفصيلات البسيطة لكان من الممكن تماما أن لا يشك بهما أحد. قلت: والرسالة القصيرة؟ ضم هولمز قسمي الورقة معا فقرأنا الرسالة كاملة، وهذا هو شكلها: إذا جئت إلى البوابة الشرقية في 12 إلا ربع فسوف تشاهد ما يسرك، سيكون أمرا مفيدا جدا لك ولأني موريسون، ولكن لا تخبر بهذا أحدا من الناس. ثم قال: إنها كما توقعت بالضبط، وبالطبع لا نعرف بعد ما هي العلاقة بين أليك كينغهام وويليام كيروان وأني موريسون، لكن النتائج تظهر أن الفخ قد نصب بمهارة وحقق النتيجة التي أرادها، وأنا متأكد يا واتسون أنك مسرور بظهور آثار للوراثة في الحروف التي كتبها الأب وابنه، وهذا يظهر في بعض الحروف كالباء والجيم،
كما أن غياب بعض النقاط عن الحروف من الصفات المميزة لخط العجوز. حسنا، يبدو لي أن فترة الراحة الهادفة التي قضيناها في الريف كانت ناجحة تماما، وسأعود غدا إلى شارع بيكر وأنا في منتهى النشاط.